يطرح مبحث التوثيق
بين العبد الإلهي، كيفية التوثيق بين العبد الإلهي وبين اختلاف الفرق وتفاوت الإنسانات في البشر. البشر بلا شك أن فرصهم إلى الكمال متفاوتة، وطرقهم إلى غاياتهم أيضا بلا شك مختلفة، والكثير منهم لا يبلغ إلى غاياته، والقليل منهم يبلغ إلى ذلك. السؤال هنا الله عز وجل كيف يكون عادلا بينما فرق بين خلقه في أنواع الفرق وفي تنوعها وفي في وجودها أصلا. بعض الناس فرصة معها من قبيل شخص يحصل على فرصة للتعلم وآخر ما يحصل على هذه الفرصة، شخص ينمو في بيئة صالحة فيكون الصلاح هو طبعه، وآخر ينمو في بيئة فاسدة فيكون الفساد طبعا مفروضا فيه، وهكذا. فكيف يتوجه العبد الإلهي على هذا الأساس؟ هذا هو السؤال. الجواب بلا شك أن العدل الإلهي هو وضع الشيء في محله، لا يكون في اشتباه بين العدل والمساواة. من الشعارات الفارغة التي يطلقها السياسيون ومستغلوا العواطف قضية المساواة. المساواة ليست مبدأ مطلقا غير قابل للخدشة غير قابل للنقاش، لا، بعض الأحيان المساواة تكون ظلما. وإلا تعال إلى المساواة بين من درس 20 سنة فيها من عمره وصار طبيب بروفيسور متخصص، وبين من لم يتعب أبدا عليكم ولم يحصل العلم والآن هو مو أكثر من حمال، تريد تساوي بينهما في الراتب، يقول راتب هذا مثل راتب هذا، هذا عدل هذا حسن أم قبيح؟ إذا تريد تساوي بينهما قبيح. فالمساواة بعض الأحيان تكون حسنة لكنها في كثير من الأحيان تكون ماذا؟ قبيح. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا سؤال شنو؟ حقيقي أو استنكاري؟ استنكاري. والاستنكار معناه شنو؟ معنى أنه ما يصير واحد يساوي بين العالم والجاهل، قبيح هذا. بينما أكو عندنا قيمة مطلقة وهي العدل. المساواة مو قيمة مطلقة، قد تكون المساواة جيدة في بعض الأحيان كالمساواة عند القاضي بين المدعي والمدعى عليه، يساوي بينه حتى للدكتور أي كان. عندنا المساواة هنا شنو؟ جميلة جدا عظيمة. وقد تكون المساواة قبيحة جدا من قبيل ما ذكرنا. أما العدل فلا، العدل قيمة مطلقة، يعني دائما هو زين، دائما هو حسن. لماذا؟ لأن تعريف العدل كل أرثى هو شنو؟ وضع شيء في محله، وضع شيء في محله هو العدل. ولذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو شنو؟ وضع شيء في محله. هذا المفهوم وضع شيء في محله، إذا تريد تلاحظ الحالات التي ذكرها الإشكال، أنه فلان عنده فرصة تعلم، آخر ما عنده فرصة تعلم، فلان نشأ في بيئة صالحة، آخر نشأ في بيئة ليست كذلك، تشوف أن الله عز وجل قد وضع الفرص للناس، كل فرصة في محلها، كل فرصة في مكانها المناسب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الهداية إذا كان الطبع قابلا لها، إذا كان الإنسان قابلا في طبعه للهداية، فالله عز وجل سيوسر له شنو؟ طريقا للهداية. حتى إذا كان في قلب الكفر، أدنى في ناس أدنى ناس في قلب الكفر لكن هدوا عليكم السلام. فأقول أرجع، العدل مو معنى التساوي في الفرص، حتى يجي يشكل علي يقول لي فرص متفاوتة، أقول لك فلتكن فلتكن الفرص متساوية. التساوي مو هو الميلاد، الميلاد هو شنو؟ العدل الذي تعريفه وضع الشيء في محله، هذا أولا. وثانيا أن العدل الإلهي إعطاء كل موجود بحسب رتبته، وهذا وضع شيء في محله، وضع كل شيء في رتبة الموجود هذا. يعني الله عز وجل من يعطي بناء، يعطي النبوة، النبوة التي هي ثقل السماء، أمانة السماء، يعطيها في قلب ينزلها على قلب غير أهل لذلك، مو أهل لهذا، هذا وضع الشيء في غير محله. أما إذا أنزلها على قلب نبي معصوم مصطفى، طاهر الأصلات، طاهر المنبت، طاهر التربية، طاهر العمل، يكون هذا في محل. فعليه تعدد الفرص وتفاوت الفرص، يعني عدم التساوي ما يكالف، احنا نقول عدم التساوي، لكن عدم التساوي مو قدير دائما، انما يعني ماذا؟ يعني العدل، يعني وضع الشيء في محله، فان الفرص توضع من الله عز وجل في الناس، كل بحسبه، بحسب ظرفه، بحسب تقبله للهداية، وبحسب سعة صدره للهدى. هذا جواب. أكو سؤال على ما قلنا؟ أكو ملاحظة؟ بل
اللي يولد في أمريكا أو أوروبا، ومكان يولد مثلا باللجنة أو مكان يعني إسلامي أو شيء، يعني هل بالعدل يحاسب نفسه؟
هذا أكو شق ثاني الجواب، أن الحساب الإلهي دائما يكون بحسب مقدار قيام الحجة على الإنسان. هذا الشق الثاني من الجواب، أن العدل الإلهي هو يتحقق، يتحقق في الحساب، أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب كل الناس بحسب ميزان واحد، بل شنو؟ حسب قيام الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني شنو؟ يعني حتى نقيم الحجة. وفي الروايات الكثيرة أنه الله عز وجل يحاسب الإنسان على قدر عقله، على قدر قيام الحجة عليه. فمن كان في مجاهيل أفريقيا، ومن كان في وسط أمريكا، وأمثال ذلك من بلاد بعيدة عن الهدى، يحاسب بحسب الحجة القائمة عليه. تقول لي شنو الحجة القائمة عليه؟ أقول لك إذا هو ما سامع بالإسلام ولا سامع بنبينا صلى الله عليه وآله، ما سامع شيء، أجزع عقل أو ما عقل، هذا العقل هو الحج عليه، لأن هذا العقل فيه أوليات فطرية، هذه الأوليات الفطرية هي الحج عليه. الحسن والقبح الذاتيين اللي ذكرناهم دائما، نذكرهم أن الإنسان السليم الفطري دائما يشعر بقبح أشياء وحسن أشياء أخرى، فالله يحاسبه على هذا المقدار من الشعور ومن هذا ومن العقل. إلى إمكانية بل 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 حسب الإنسان. يغفر للجاهل 40 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، يعني حساب العالم حساب دقيق وثقيل، لأنه قامت عليه الحجة، الجاهل ما قامت عليه الحجة. لا تقول لي إذا الجاهل أحسن حالا من العالم، لا مو هالشيء، لأن الجاهل إذا كان مقصرا يقال له هل لا تعلم، بل إذا كان الجاهل قاصر، إحنا نحكي عنه قاصر بنيدي، مو الجاهل المقصر الذي كان يستطيع التعلم فلم يتعلم، مو هالشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم دائم على أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ألتنا يقع في ماذا؟ فيما لو تعدد الشر واتحد الجزاء. وكان الجزاء قابلا لشنو؟ للتكرار. كان الجزاء قابلا للتكرار، زين، فهل تعدد الشرط يعني تعدد الجزاء؟ الجزاء قابل في نفسه، أكو عند قابلية للتكرار. غسل إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست الميت فاغتسل، إذا كذا فاغتسل. الغسل يمكن أن يتعدد، بس هنا نريد نحدد موقف أن تعدد الشروط هذه هل يعني تعدد الجزاء بعدد الشروط؟ كل ما شرط تحقق كون أنا أغتسل، فإذا ثلاث شروط تحققت في حقي كون ثلاث مرات أغتسل أو لا؟ هذا كلامنا اليوم. نقول جملة الشرط إذا تلاحظها فيها مقدم وفيها شنو؟ تالي. المقدم هو الشرط، التالي هو الجزاء. الشرط فيه إطلاق، والتالي أيضا شنو؟ فيه إطلاق. الإطلاق الموجود في الشرط شنو؟ كونه سببا مستقلا للجزاء. أكو به إطلاق، صح أو لا؟ لما يقول إذا أجنبت فاغتسل، أكو واضح بيها ظهور وإطلاق أنه الجنابة سبب مستقل، مو نقول وحيد لا تشتبه، مو منحصر، لا كلامنا مو في الانحصار، مو سبب منحصر، لا سبب مستقل، سبب كاف. لماذا؟ للغسل. جيد، هذا واضح بيه. وعليه إذا كان هذا الإطلاق موجود، إذا أجنبت فاغتسل، الجنابة صارت شنو؟ سبب مستقل للغسل. إذا مسست الميت فاغتسل، مس الميت شنو صار؟ سبب مستقل للغسل. إذا حاضت المرأة تغتسل، الحيض صار سببا مستقلا للغسل. هذا معنى أن هذه الأسباب أصبحت شنو؟ كل واحد منها سبب مستقل لإنتاج النتيجة. فعليه فإذا كل واحد منهم سبب مستقل لإنتاج النتيجة، معناها أن النتيجة تتكرر، النتيجة تتكرر، واضح أو لا؟ هذا ما يقتضيه إطلاق شنو؟ ما يقتضيه إطلاق الشرط، أن الشرط عادة مطلق بأي اتجاه؟ مطلق باتجاه أنه مستقل، سبب مستقل، سبب كاف، سميه سبب مستقل أو كاف لإنتاج النتيجة. هذا يقتضي التعدد، إذن يقتضي تعددا الجزاء، هذا الإطلاق اللي قاعد فهمه من الشرط. زين، أو هذا الإطلاق خلينا تعال إلى الإطلاق الموجود في الجزاء. الجزاء الإطلاق الموجود فيه شنو؟ إطلاق الحكم، أن الحكم متعلق بشنو؟ بصرف الطبيعة، صرف الغسل، صرف الطبيعة. فبتسل يعني أريد صرف الطبيعة، هذا الحكم الأمر متعلق بصرف الغسل، يعني بطبيعة الغسل بلا أي قيد أو شرط آخر، بالغسل بما هو غسل. زين، وهذا يعني أن الحكم المتعلق بالغسل واحد. ليش؟ لأن الحكم الذي يتعلق بصرف الطبيعة حكم واحد لا يتعدد. الطبيعة الصرفة لا تقبل أكثر من حكم. ليش؟ ليش لا تقبل أكثر من حكم؟ هذا السؤال قدر عندنا يمكن مر عليكم أنه يصير اجتماع مثلين. إذا أنت تأمرني بطبيعة واحدة مرتين، واجتماع مثلين يصير، اغتسل اغتسل، قاعد تقول اغتسل وبعد شوية تقول اغتسل، كأنك تسوي، قلنا هذا الاجتماع شنو؟ مثلين، الطبيعة الواحدة، صرف الطبيعة كما نعبر لا يجتمع عليها حكمان، واضح؟ لأنه يلزم شنو؟ تعدد أو اجتماع المثلين. فإذا كان كذلك، إذا الطبيعة المأمور بها شنو؟ وحدة. فإذا وحدة يعني شنو؟ يعني المأمور به واحد غير متعدد. فإذا واحد غير متعدد يعني شنو؟ يعني تعدد الشرط لا يؤدي إلى شنو؟ إلى تعدد الجزاء. تلاحظ الإطلاق في الشرط أدى بنا إلى شنو؟ إلى التعدد. الإطلاق في الجزاء أدى بنا إلى ماذا؟ إلى عدم التعدد. فإذا أكو تعارض بين إطلاق الشرط وإطلاق الجزاء. واضح إطلاق الشرط؟ نعيده. الإطلاق في الشرط شنو كان؟ أنه سبب مستقل لإنتاج النتيجة. أكو به شيء إطلاق. إذا أذنبت فاغتسل، وقاعد تشوف العبارة واضح منها أنه الجنابة سبب مستقل، وأكرر لا تشتبه، مو منحصر، مو هو السبب الوحيد، ما بعد شيء يدعي يقول لا أنا سبب كافي، أنا سبب غيري يصير سبب ما له علاقة، خل غيري هم يصير سبب،
بس أنا سبب كاف للنتيجة اللي هي شنو الغسل. هذا واضح. هذا معناه شنو؟ أن تعدد الشروط هذه كل شرط بيها شنو؟ يقول أنا سبب مستقل، معناها أكو تعدد في النتائج، تعدد في الجزاء، هذا ما يقتضيه إطلاق الشرط. أما ما يقتضيه إطلاق الجزاء، الجزاء حكم فاغتسل، والحكم منصب على ماذا؟ على صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة لا يتكرر عليه الحكم الواحد. واضح؟ فيقتضي ماذا إذن؟ عدم التعدد. الإطلاق في الجزاء يقتضي عدم التعدد. فإذا عندنا الآن إطلاقان متعارضان، الإطلاق في الشرط يقول بالتعدد، يؤدي إلى التعدد. الإطلاق في الجزاء يمنع من التعدد ويقول واحد كافي. كيف نحل هذا التعارض؟ وما الذي نقدمه على الآخر؟ يقول الواقع أنه ماكو تعارض، تعارض حقيقي ماكو. يبدو لك في أول وهلة أكو تعارض، بس هو تعارض ماكو. شلون؟ نقول لأنه ارجع إلى أوليات الجملة الشرطية، الأوليات اللي نعرفها احنا، من تابع المنو؟ من تابع من؟ جزاء تابع للشرط والعكس؟ جزاء تابع للشرط. الجزاء تابع للشرط إنشاء ووجودا خارجيا. الجزاء هو التابع للشرط في الجملة في الإنشاء وفي أيضا الخارج. فإذا كان الجزاء تابعا للشرط يعني تابع له ثبوتا وإثباتا. شنو ثبوتا وإثباتا؟ هذا التعبير مر عليكم أو لا؟ واقعا يعني ودليلا. ثبوتا يعني شنو؟ في عالم الواقع، في عالم الحقيقة والواقع. إثباتا شنو؟ في عالم الدليل، في عالم العبارة. نقول احنا الجزاء تابع للشرط ثبوتا، يعني شنو؟ يعني في نفس المولى اللي قاعد يأمرني حقيقة القضية متفرعة، أنه يريد الغسل يتفرع على ماذا؟ على حالة الجنابة. إثباتا، فهاي العبارة قبالك، دليل قبالك. إثباتا يعني على مستوى الدليل ومنطوق الدليل. منطوق الدليل ايش يقول؟ إذا أجنبت فاغتسل. فالغسل متفرعا ومفرعا على الجنابة، فعليه من تابع منه؟ الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا. فإذا هالشيء إذا تابع معناها كوني تبع في كل خصوصياته. الجزاء تابع للشرط في كل خصوصياته ثبوتا وإثباتا. فإذا كان الشرط متعددا ويؤدي إلى التعدد، فالجزاء أيضا كذلك يؤدي إلى التعدد يتبعه. وإذا كان الشرط واحدا ولا يؤدي إلى التعدد، فكذلك الجزاء يصير واحد ولا يؤدي إلى التعدد يتبعه تماما في القضية هذه. وعليه فإذا هنا احنا ما عندنا مشكلة بعد. فلنرجع نشوف أنه من تابع المنو؟ نقول الجزاء تابع للشرط. وهنا احنا أثبتنا بالإطلاق الموجود في الشرط، أثبتنا أن الشرط فيه إطلاق. لماذا؟ لاستقلال السبب يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعدد. إذن الجزاء يتبع الشرط عمياوي بلا أنه شنو يكون إلا هو إطلاق مستقل، هو يتبع ذاك بعد. إذن قضية أنه الجزاء إلى إطلاق ما يفيد، ما إلى إطلاق. ليش؟ لأنه هو تابع علما للشرط، فلا إطلاق للجزاء حتى يعارض به إطلاق الشرط. هو بين القضية في البداية على أساس هذا طرف وهذا طرف، وهذا إلى إطلاق وذاك إلى إطلاق ثاني، هكذا بينها. بعدين انتهينا إلى هاي النتيجة، تبين ماكو إطلاق في الثاني. الجزاء ما به شيء إطلاق، إنما يتبع منه يتبع الشرط. فإذا يتبع الشرط تعارض ماكو بينهما. فإذا كان الشرط يؤدي إلى التعدد فالجزاء متعدد، وإذا كان الشرط لا يؤدي إلى ذلك بل يؤدي إلى الوحدة فالجزاء كذلك. قضية الحج بها الشكل هذا. إذن من الرجح؟ الرجح تعدد الجزاء، لأن الشرط أثبتنا أنه متعدد، أثبتنا بإطلاق الشرط أنه متعدد، فالجزاء متعدد تبعا له. واضح؟ خلنا نقرأ هذا المقدار. من قوله والحق أن التداخل فيه، أن القاعدة فيه عدم التداخل. من هذا نقرأ؟ في ماذا؟ في حالة تعدد الشرط وإمكان وإمكان تعدد الجزاء. إمكان بيان ذلك شنو الإثبات، كيف نثبت هذا المطلب؟ أن لكل شرطية ظهورين، الظهور الأول ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية، كل شرطية شرطها ظاهر في أنه هو سبب شنو مستقل، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتين بحث، فلا تتداخل الأسباب، تداخل ماكو بعد، كل سبب يؤثر على رسله، كل سبب ينتج على رسله، ينتج نتيجته، هذا واضح. الظهور الثاني شنو؟ ظهور الجزاء فيها في الشرطية في أن متعلق الحكم فيه يعني في الجزاء هو صرف الوجود، المطلوب هو صرف الوجود، صرف الغسل بلا قيد أو شرط آخر، صرف الغسل. ولما كان صرف الوجود صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب شنو جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعها، فتتداخل الأسباب. إذا اجتمعت الأسباب جنابة وحيض ومسميت، ثلاث أسباب اجتمعت في المكلف، هاي الأسباب تؤدي إلى اجتماع ثلاث أحكام على الغسل، يقول لا الغسل المطلوب طبيعة صرف الطبيعة، ما يصير ثلاث أحكام تتوجه له، اجتماع مثلين يصير، اجتماع امثال وحكم واحد، يقول لك اغتسل بس. فإذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن لا يتعدد المطلوب، لا يتعدد الجزاء. وعلى هذا خوف، إذن هناك أكو إطلاق في الشر يؤدي إلى التعدد، هنا عندنا إطلاق في الجزاء يقول بعدم التعدد، فيقع التنافي بين هذين الظهورين. فإذا قدمنا الظهور الأول اللي هو ظهور من ظهور الشرط في الاستقلال لا بد أن نقول بعدم التداخل يعني بالتعدد، وإذا قدمنا الظهور الثاني لا بد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ الأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، ذاك الظهور اللي قلناه في الشرط أنه ظاهر في الاستقلال بالسببية هو ذاك هو المقدم. لماذا؟ لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا، فإن كان واحدا يعني إذا كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا. وإذا هذا تكرار، هذا تكرار، وإذا كان المقدم اللي هو من المقدم ونفس الشرط لذلك تكرار، وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور شرطيتين كان الجزاء تبعا له أيضا يصير شنو متعدد. وعليه شنو يقول لسه؟ يقول الجزاء ما إلى ظهور مستقل بنفسه، ظهور تابع علما للشر دائما، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب إلا إذا كان شرط واحد يتبع شرط، فيخرج المقام عن باب التعارض، يقول ما بتعارضنا لأن أخو تبعية، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعدد رافعا. الظهور في التعدد وين؟ في الشر، لما يكون الشر ظاهر في التعدد هذا يرفع الظهور في الوحدة اللي وين في الجزاء، يرفعها أصلا ما يبقيها، فيكون بل يكون الظهور عبارة شوية هي مو كلش مستشارة لكن واضحة، المطلب واضح فنطبقها، بل يكون الظهور في التعدد رافعا للظهور في الوحدة، الظهور في التعدد وين؟ في الشر، رافعا للظهور في الوحدة وين؟ في الجزاء، لأن الظهور في الوحدة وين؟ في الجزاء، لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعدد أين؟ في الشر، أو بعد فرض عدمه أصلا. أما مع وجوده يعني مع وجود فرض التعدد والظهور في التعدد فلا ينعقد الظهور في الوحدة أبدا، وين؟ في الجزاء. شوية عبارة يراد لها إضافات يعني. فالقاعدة في المقام إذن شنو؟ أول التعدد وعدم التداخل، هي عدم التداخل وهو مذهب أساطير العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم. فإذا خلاصة الحالة اللي احنا بيها شنو؟ حالة أن يتعدد الشر ويتحد الجزاء، لكن الجزاء ممكن تكرره، جزاء واحد لكن يمكن تكراره. هل يقال بتداخل الأسباب بحيث كلها تصير مؤثرة في ذلك الجزاء الواحد ويصير جزاء واحد فقط مطلوب مرة واحدة، أو لا لا يتداخل، لا تتداخل الأسباب؟ الجواب على ذلك عدم التداخل، إذ الظاهر من الشرط أن كل واحد من هذه الشروط هو سبب مستقل لإنشاء النتيجة، هذا هو ما يقتضيه ظهور الشرط. نجي الآن إلى تداخل المسببات مو الأسباب. شنو يعني تداخل المسببات؟ احنا سابقا كنا نحكي في تداخل الأسباب اللي هي شنو، هي الشروط، الجنابة، الحيض، مس الميت، هاي نسميها أسباب إما للغسل. فهذه الأسباب قلنا ما تتداخل، إذا تعددت لا تتداخل. زين، بعد الفراغ، بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب وبعد الفراغ عن تعدد الجزاء، أن الجزاء أيضا شنو متعدد، أن المسببات موجودة، أنا علي سبع أسباب تكون أكثر واحد كين ثلاث، هنا نجي نبحث أنه هل يتم التداخل، هل يجوز التداخل بين الأسباب هذه بحيث أكثر مرة واحدة عن الجميع أو لا؟ واضح؟ هذا هو السؤال. نقول إن قام دليل خاص على ذلك نتبع الدليل. دليل إذا قال اجمع مو مشكلة، كما قام الدليل في الفقه أنه من اجتمعت عليه أفتان منها الجنابة يأتي بالجنابة تأتي عن البقية. وإذا قام دليل ما عندنا كلام بعض الأصولي بعد شنو ينتحب، دليل موجود فقهي. وأما الكلام مو هنا، الكلام إذا ما عندنا دليل، إذا ما عندنا دليل على تداخل المسببات، يعني على أن الأفتان الواجبة عليه المتعددة تؤدى بواحد، ما في دليل، فما هو الأصل؟ فما هو القاعدة؟ شنو؟ أنه ماذا أفعل؟ القاعدة والتكرار. ليش؟ لماذا؟ لأنه الأصل في كل تكليف أنه هذا التكليف لا يسقط إلا بماذا؟ إلا بامتثاله. هذا التكليف بالجنابة، بأن أغتسل، تكليف غسل الجنابة لا يسقط إلا بالإتيان بغسل الجنابة، والتكليف بغسل المس لا يتأتى ولا يمتثل ولا يسقط إلا يعني بغسل الناس منذ غسل الجنابة. هي الأصل قاعدة في التكاليف هكذا. أما أتي بتكليفي بأمتثل تكليفا هذا يسقط تكليفا آخر، هذا خلاف الأصل، هذا يحتاج إلى دليل كما قلنا، والدليل ما موجود. فعليه القاعدة في المسببات المتعددة عدم التداخل، لأن كل تكليف لا يسقط ولا يمتثل إلا بأدائه، مو بأداء غيره، بأدائه هو، وهذا يقتضي واحد اثنين ثلاثة، كن أكثر المرة اثنين ثلاثة. واضح هذا؟ إذن في المسببات الكلام هو الكلام كما قلنا، في الأسباب عدم تداخل، عدم التداخل، هنا أيضا نقول بعدم التداخل. خلينا نطبق هذا المثال. إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل فيها أما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب. فشكال سؤالنا سابقا، وينبغي أن تسمى تلك المسألة بماذا؟ بمسألة شنو؟ تداخل الأسباب. وهذا انتهينا من ذلك، بحثنا هناك كان واضح شنو؟ أن الأسباب المتعددة هل تنتج جزاءات متعددة أو لا تنتج إلا جزاء واحدا، ذاك بحثناه وقلنا لا، لا تتداخل، كل منها ينتج جزاء مستقلا به بنفسه، تداخل ماكو. السؤال الآن، البحث الآن في المسببات، يعني بعد شنو؟ بعد الفراغ عن عدم التداخل في الأسباب وعن كون كل سبب منتج لجزاء خاص به، يعني بعد الفراغ عن وجود مسببات، لابد نفترض أكو مسببات عديدة نقول هذه المسببات الموجودة الآن علي غسل الجمعة وجنابة وغير ذلك ومسميت هذه الآن واجبة عليه ثلاثة سنة، بس في الداخل هل يمكن امتثالها بواحد؟ هذا هو السؤال. وبعد الفراغ عن عدم التداخل عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة، يعني كلها تشترك في الغسل، كلها غسل حقيقتها واسمها واحد، طبعا هذا واضح كالأجساد، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد بامتثال واحد أو لا يكتفى؟ هذا هو سؤالنا هنا. هذه مسألة أخرى غير ما تقدم، كون نفرق بيناتهم. ليس بحث في تعدد الأسباب، هنا بحث في ماذا؟ وهذه مسألة غير ما تقدم تسمى بمسألة تداخل المسببات، وهي من ملحقات المسألة الأولى. زين، القاعدة فيها شنو؟ أيضا عدم التداخل. ليش السر في ذلك؟ ليش لا تتداخل الأسباب؟ وليش لماذا لا تتداخل المسببات؟ لماذا؟ يقول السر أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتي به بنية الجميع، بنية امتثال الجميع، هذا يحتاج إلى شنو؟ دليل خاص. إذا دليل خاص ما يجي يقول لي أنا شنو أتصرف؟ كما ورد في الأفكار، أكو شي دليل خاص ورد في الأفكار بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأفكار، أكو شي دليل. وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أفكار متعددة، أكو شي رواية. لكن كلامنا مو مع ورود الدليل، محلولة مع الدليل، محلولة القضية، نتبع الدليل. إذا ماكو دليل شو نسوي؟ إذا ماكو دليل ما الذي نفعل؟ نقول بالتداخل ونأتي بغسل واحد أو لا نقول بالتداخل؟ يقول ومع عدم ورود دليل خاص أو الدليل الخاص فإن كل وجوب شيء يقتضي امتثالا خاصا به، هو يريد امتثالا، كل وجوب إلى امتثال، هذا هو القاعدة، يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الواجب الآخر. أنت امتثل بغسل الجنابة، غسل مس بعدك، من يقول أنه امتثالك لغسل الجنابة يكفي عن امتثالك لشنو؟ لغسل المس؟ من يقول؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا واجب وذاك واجب آخر، لا يغني عنه امتثال الآخر. وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة، وإن كان المطلوب هو غسل، الغسل واحد، طريقته اسمه كله واحد، لكن المطلوب مختلف، هذا واجب آخر غير ذلك الواجب، فعليه نحتاج إلى دليل، وإلا إذا ما عندنا دليل فالأصل شنو القاعدة ماذا؟ عدم التداخل. نعم دليل، تأكل استثناءات هذه ذكرها مو كلش مهم، أنه بعض الأحيان يقول لك الإشارة، يقول لك أكرم فقيرا أو أكرم الفقير، وبعدين يقول لك أكرم ابن السبيل، وتشوف لك الواحد حصل في الإنسان هم فقير هم ابن السبيل، فذكرنا فهذا الإكرام يقع عن الاثنين، يقول ماكو مانع إلا إذا كان هيك، هذا تداخل هنا ماكو مانع. ليش؟ لانطباقي الواجبين على العنوانين في واحد، يقول لك هاي فلوس هاي أعطيها أكرم بها طالب علم، وهذه الفلوس مقدار ثاني مقدار آخر أكرم بها فقيرا، تروح لواحد طالب علم هم طالب علم وهم شنو فقير، تطيهم ثيناتهم شنو المال علم ماكو مانع، هنا صار تداخل. يقول في هذه الحالة لا بأس بالتداخل، في هذه الحالة فقط إذا كان بين الواجبين عموم وخصوص من وجه، فيصير نقطة الالتقاء يصير شنو ماكو مانع عن ينطبق كلا الواجبين وأمتثل امتثال واحد عنهما إذا كان عموم وخصوص من وجه بينهما. لاحظ نعم قد يستثنى ذلك أو من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه وكل دليل أو كان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، يعني ما عد مانع اللي قال لك أكرم فقير ما عد مانع من أنه فقير سواء طلب أو غير طلب، اللي قال لك أكرم طلب ما عد مانع فقير أو مو فقير، مطلق من هالجهة تقدر تكرم الطلب الفقير. كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين وقال ثانيا تصدق على ذي سبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل فإن التصدق عليه يكون مسقطا شنو للتكليفين. نعم أجنب ثلاث مرات خب هذا عنوان واحد هو كل إذا أجنب خو أجنب هذا أجنب قال أجنب بعد مو عنوان ثاني بعد المجد ماكو قضايا أخرى ماكو إذا أجنب فحينئذ ينبغي أن يكتسب غصة واحدة وإن تكررت الجنازة العنوان واحد. نجي الآن إلى الأصل العملي في المسألتين في مسألة تداخل الأسماء وفي مسألة تداخل المسببات شنو الأصل العملي شنو فرق يعني فرقنا يعني احنا بالرسول مو حددنا القاعدة مقتضى القاعدة قلنا شنو عدم التداخل فيهما اثنيناتهم لكن راح نشوف هنا الأصل العملي يختلف شنو معنى الأصل العملي الأصل العملي شنو معناه يقول إذا اختلف أنا أصولي وواحد ثاني هم أصولي اختلفنا قلنا مقتضى القاعدة مو هالشيء اختلفت أنا وياه أنا هم شكيت ما أقدر أخذ القاعدة المتقدمة ما عندي دليل يعني دليل على ترجيح شنو ما قلناه سابقا عدم التداخل الأصل شنو الأصل العملي شنو ما الذي يقتضيه الأصل العملي يقول الأصل العملي شنو يقتضي يقتضي في الأسباب التداخل وفي المسببات عدم التداخل ليش تصير شنو أما في الأسباب في الشروط يقول أنت هناك نحكم بماذا بالتداخل ليش نقول لأنه إحنا ندري إحنا نعلم أن المطلوب هذا المطلوب يتم بكل الشروط يتم بكل الشروط ونعلم أنه يتم بواحد منها صحيح هذا ينتج لأنه أصل استقلالية صح أو لا فإحنا عندنا علم أن الناتج ذات اللي هو الغسل ينتج بواحد منها ونشك هنا المشكلة ونشك في أنه هل لا بد من الأسباب الأخرى لإنتاج ذلك الناتج أو لا نقول لا يكفي هذا في إنتاج شنو النتيجة لأن هذا أكو استقلالية إلى فإذا الأصل هنا شنو أنه التداخل يعني الشرط الواحد كافي في إنتاج النتيجة بينما في المسببات لا المسببات أنا أعلم بدخول التكليف في ذمتي أعلم بدخول تكليف بالغسل عن الجنابة في الذمة وغسل عن المسي في الذمة وغسل عن الجمعة في الذمة وهكذا فالامتثال اليقيني ماذا يقتضي عفوا الاشتغال اليقيني ماذا يقتضي يقتضي الامتثال اليقيني أنا أعلم يقينا أن أنا بدخول الذمة بهذه الأفكار وأشك في أن واحدا منها يكفي عن الكل أشك في أن الواحد يكفي عن الكل فإذا لابد أن أتي بالكل بالتعدد حتى أكون ممتثلا للواجبات أجمع فننطبق هذا الأصل العملي في المسألتين إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب في تداخل الأسباب هو التداخل شلون لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن وإنما الشك في تكليف ثان زائد والأصل في مثله البراء أنا قاطع أن تأثير السببين في الواحد هذا متيقن الأكثر منه هذا الزائد أنا أنتي بالبراء أكثر منه ما أدري ذن الشرطين ينتجان على الأقل شنو غفلا هل ينتجان غفلا ثاني ما أدري ما أدري خلال البراء تنفي الغفل الزائد لكن بعكسه في مسألة شنو الأسباب المسببات في مسألة تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فيه شنو عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه لأنه في ثبوتي لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا أنا ما أدري إذا اغتسلت غسلا واحدا هل يفي عن البقية أو لا يفي فالاحتياط يقول لي ومقتضى القاعدة في مثل الاشتغال بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال وصلى الله على محمد وسلم
بعد الناس.